الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في التوضيحات الأثرية لمتن الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وقد انتهينا في اللقاءات السابقة من الكلام عن الأصل الأولي، وهو القول في بعض الصفات كالقول في بعض، ونشرع إن شاء الله في هذا اللقاء في الأصل الثاني، وهو القول في الصفات كالقول في الذات. قوله أي قول شيخ الإسلام، وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقية لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل سائر الصفات. التوضيح معنى هذا الأصل أن ما يجب اعتقاده في الذات يجب اعتقاده في الصفات، فكما أننا نثبت ذاتا لائقة بالله عز وجل، فكذلك نثبت صفات لائقة بالله عز وجل. وقد قلت في هذا الأصل في منظومتي الضر الأثرية، فربنا منفرد بالذات وهكذا الإثبات للصفات. وقال صاحب الكفاية: وثاني الأصلين قل والقول في صفاته كالقول في الذات يفي. وقال ناظم مختصر خليل: وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه. وقد توفرت أقوال الأئمة في تأصيل هذا الأصل قبل شيخ الإسلام، فكان شيخ الإسلام من خير خلف لأولئك السلف أتباع الرسل. فمن هذه الأقوال ما يلي، هيبدأ الشارح أكرمه الله يأتي بأقوال للأئمة الذين سبقوا شيخ الإسلام في هذا المعتقد، وفي هذا دليل واضح على أن شيخ الإسلام كان متبعا لمن سبقه من أئمة السلف وليس مبتدع كما يقول الحاقدون عنه والمغرضون. ولعلكم تذكرون ونحن نقرأ في غير هذا المكان المناظرة التي جرت بينه وبين قضاة المذاهب الأربعة في عقيدته الواسطية، لما قال لهم: وأنا أنذركم 3 سنين لمن يأتي بأنني خالفت قولا من أقوال السابقين من أهل العلم، فرحمة الله عليه من إمام وجزاه الله خيرا. قال الإمام أبو الحسن الأشعري: وأجمع أي أهل السنة على أن صفاته عز وجل لا تشبه صفات المحدثين، كما أن نفسه لا تشبه أنفس المخلوقين، فالقول في الصفات كالقول في الذات. وقال الإمام السجزي: ومع ذلك فلازم لهم في إثبات الذات مثل ما يلزمون أصحابنا في الصفات. وقال الخطيب البغدادي: والأصل في هذا الكلام والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، ويحتذى في ذلك حذوه. ومثاله: فإذا كان معلوما أن إثبات الباري عز وجل إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. وقال الإمام أبو القاسم التيمي: هذا لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات أن يكون إثبات وجود لا إثبات كيفية. ثم قال: وعلى هذا مضى السلف كلهم، ومرادهم بإثبات الوجود دون إثبات الكيفية أن الوحي في موارد إثبات وجود الله ووجود صفاته إنما هو بصدد إثبات الصفة لله لا إثبات كيفية اتصافه به، إذ علمنا بالكيفية فرع عن إحاطة علمنا بالموصوف، وهو سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار ولا تحيط به علوم البشر، فليس في عباراتهم ما يفيد إنكار الكيفية إلى غير ذلك مما اجتمع عليه السلف سلف الأمة وعلماؤنا الأئمة. والكلام على هذه الفقرة يقع في مسائل، يعني بذلك الأصل الثاني الذي أصله شيخ الإسلام، وهو الكلام عن الصفات كالكلام عن الذات، أو فرع عن الكلام في الذات. والكلام على هذه الفقرة يقع في مسائل: الأولى، من يرد عليهم بهذا الأصل. يرد الشيخ بهذا الأصل الثاني على جميع طوائف المبتدعة، لأن الجميع يثبت الذات الإلهية كما ذكرنا قبل ذلك. كل الفرق المبتدعة المنتسبة إلى أمة الإجابة متفقون فيما بينهم بصريح القول أن الله عز وجل يجب أن ينزه عن كل نقيص، اتفقوا جميعهم على هذا الأمر. ولكن وقع الاختلاف في كيفية التنزيه، فأهل السنة والجماعة من خلال كلام هؤلاء القوم أثبتوا أنهم بكلامهم يصفون الله بالنقائص، فكيف كلامكم يدل على إثبات النقص لله وأنتم تزعمون أنكم تنزهون الله؟ ولعل هذا الذي ذكرناه في اللقاء الماضي في مسألة إثبات الصفات يلزم منه التركيب. طيب ما أنتم أثبتتم عاقل ومعقول وعاشق ومعشوق إلى آخره. كذلك هؤلاء القوم جميعهم من أول الجهمية إلى آخره كلهم يثبتون أن لله عز وجل ذات. طيب وكذلك يثبتون للمخلوقين أن لهم ذوات، وهذا لا ينزع فيه. فلماذا عند الذات سكت وقلت أنها ذات تليق بالله، وعند الصفات الثابتة للذات اللازمة لها شبهتها بصفات المخلوقين؟ هذا من التناقض، هذا من التناقض. يقول يرد شيخ الإسلام: أولا أخونا يقول نرجو معنى الذات والجسم والنفس. أولا الجسم لا يثبت ولا ينفى كما تعلمنا قبل ذلك، صفة لم ترد مثبتة ولم ترد منفية لا تذكر، لا منفية ولا مثبتة. أما الذات والنفس فعلى التحقيق من أقوال أهل العلم أن الذات غير النفس، وسيأتي إن شاء الله الكلام بالتفصيل. يقول يرد الشيخ بهذا الأصل الثاني على جميع طوائف المبتدعة، لأن الجميع يثبت الذات الإلهية، فيشمل المعطلة بما فيهم المفوضة كما أنه يشمل ممثلة الخائضين في الكيفية. طيب فيشمل المعطلة اللي هم الجهمية، طيب ويشمل المفوضة، ما المراد بالمفوضة يا يحيى؟ الذين يفوضون معنى الصفات، أما الصواب تفوض معنى الإيه؟ تفوض إيه؟ تفوض الكيفية. أحسنت. ثانيا العلاقة بين الأصلين، هذان الأصلان الأول والثاني، الأول اللي هو إيه؟ القول في بعض الصفات كالقول في بعض، والأصل الثاني اللي هو إيه؟ القول في الصفات فرعا عن القول في الذات. هذان الأصلان الأول والثاني متقاربان، ومن يرد عليهم بالأول يرد عليهم بالثاني، إلا أن هذا الأصل أعم لأنه يشمل الرد على المشبه، فبدأ بالأصل الأول ليقرر مبدأ إثبات الصفات، إذ ما من معطل إلا ويثبت شيئا من الصفات. ركزوا، ما من معطل إلا ويثبت شيئا من الصفات. طيب سؤال، هب أنه لم يثبت شيئا من الصفات، هب أنه لم يثبت شيئا من الصفات، يبقى ما حكمه محمد رمضان؟ سمعت السؤال؟ ما هم؟
هب أنه لم يثبت شيئا من الصفات،
نعم، ما الحكم وما الرد عليه؟ ما أعلم أنه مبتدع، إيتي بغيره؟
لو أنكر
لا ليس بجهمية، الجهمية بيثبتوا صفة.
لو أنكر جميع الصفات يلحق بالجهمية.
لا الجهمية بيثبتوا صفة، بيثبتوا صفة. صح يا فضيلة الشيخ مصطفى؟ اه الشيخ مصطفى قال لك صح، صحح كلام.
هذه الصفة
يا ولدي قل لا أعلم، وحتى لا تنشغل عن الدرس، انتبه. قلنا أيوه يا شيخ أحمد، يبقى يلزمه أن ما فيش إله، يبقى يلزمه العدم. ما هو في شيء اللي هي حكم عقلي لا يختلف فيه اثنان، معنى شيء له وجود يبقى لابد أن يكون له صفات، بغض النظر بقى الصفة شكلها إيه وعددها قد إيه. طيب هو لم يثبت صفة قط، يبقى فيه عدم، ما فيش إله، وهذا لا ينزع فيه أحد. الكل بيقول فيه إله والإله موجود، ولكن اختلفوا في صفات هذا الإله بين معطل وبين ملحد وبين مفوض وبين مثبت كما يليق بالله، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. انتبهوا يا أخواننا، الرد على هؤلاء المبتدعة من أيسر ما يكون، ولكن يحتاج إن شاء الله إلى إخلاص وإلى طلب للعلم وترسيخ فيه. يقول: هذان الأصلان الأول والثاني متقاربان، ومن يرد عليهم بالأول يرد عليهم بالثاني، إلا أن هذا الأصل أعم لأنه يشمل الرد على المشبهة، فبدأ بالأصل الأول ليقرر مبدأ إثبات الصفات، إذ ما من معطل إلا ويثبت شيئا من الصفات. أسوأ المعطل اللي هم مين؟ الجهمية. أثبتوا صفة الإيه؟ الوجود المطلق. يقول: إذ ما من معطل إلا ويثبت شيئا من الصفات، فألزمه بالأصل الأول اللي هو القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فألزمه بالأصل الأول طرد الإثبات لسائر الصفات، وبعد الفراغ من إثبات كل الصفات قرر الأصل الثاني ليبين به أن إثبات تلك الصفات لا يستلزم التشبيه، كما أن إثبات الذات لا يستلزم التشبيه. فقد برح هذه الأصول والقواعد هو ما سبق من الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل. اتفهمت الفقرة ديت؟ أعيدها تاني. يبقى عندنا الأصلين، مش قلنا الكتاب بيدور على أصلين ومثالين مضروبين؟ صح. وخاتمة اللي هي في الشرع والقدر، ففي أصلين اتنين. الأصل الأول ما هو يا شيخ صبري؟ أعد علي ما أسمع. الأصل الأول القول في بعض الصفات كالقول في بعض. الأصل الثاني يا شيخ هاني، ها شيخ علاء، فرع عن قول في الإيه؟ عن القول في الذات. يبقى من خلال هذين الأصلين إذا استوعبهما طالب العلم يتمكن من الرد على جميع الطوائف المبتدعة في الصفات، ومنهم الكذبة المنسوبون إلى الأشعرية كذبا وبهتانا. من خلال هذين الأصلين قل لهم: أتثبت لله صفات أم لا تثبت؟ قال لك أثبت. طيب خلاص، القول في البعض في بعض الصفات كالقول في بعض. أنت أثبتت صفة الوجود اللي هم مين؟ الجهمية. والمعتزلة أثبتوا ثلاث صفات، والماتريدية ثمانية، والأشاعرة سبعة. قل لهم: لماذا أثبتتم هذه ونفيتم هذه؟ ما القول في هذه كالقول في هذه. فإذا قلت أن هذه يلزم منها التشبيه كذلك، وهذه يلزم منها التشبيه، ولا فرق. واخد بالك؟ إن قلت أن هذه ثبتت بالعقل وما دونها لم يثبت بالعقل، أي عقل تحتكم إليه؟ واضح يا إخواننا؟ كذلك القول في الصفات فرع عن الكلام في الصفات، فرع عن الكلام في الذات. فكما أنك تثبت لله ذاتا ولا بد، فإن قلنا ما معرفتك وعلمك عن كيفية الذات سكت كذلك، لأن هذا غيب وهذا إيه وهذا غيب. أعيد الفقرة وأرجو أن تقرأها مرارا: هذان الأصلان الأول والثاني متقاربان. ياريت عندك في الهامش اكتب الأصلين عندك، اكتب الأصلين: القول في بعض الصفات كالقول في بعض، الأصل الثاني اللي هو إيه؟ الفرع أو الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، أو القول في الصفات كالقول في الذات. هذان الأصلان الأول والثاني متقاربان، ومن يرد عليهم بالأول يرد عليهم بالثاني، إلى أن هذا الأصل أعم لأنه يشمل الرد على المشبه. ما المرب المشبه يا أحمد زكريا؟ أنا بكلمك أنت وسألتك ما المراد بالمشبهة؟ لا كلام غير دقيق يا أحمد. المشبهة يا شيخ فتحي يا شيخ ماهر، المشبهة يا مشايخ، تفضل يا ولدي.
الذين يقولون لبسنا صفة لله عز وجل شبهنا بالمخلوق،
الذين يشبهوا صفات المولى عز وجل بصفات الايه؟ بصفات المخلوقين. طيب يقول فبدأ بالأصل الأول ليقرر مبدأ إثبات الصفات، إذ ما من معطل إلا ويثبت شيئا من الصفات، فألزمه بالأصل الأول طرد الإثبات لسائر الصفات، وبعد الفراغ من إثبات كل الصفات قرر الأصل الثاني ليبين به أن إثبات تلك الصفات لا يستلزم التشبيه، كما أن إثبات الذات لا يستلزم التشبيه، فقطب رح هذه الأصول والقواعد هو ما سبق من الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل. طيب المسألة الثالثة، المسألة الثالثة معنى الذات. أصلها في اللغة ذات مؤنث ذو بمعنى صاحب وصاحبة، ثم استعمل ذات الشيء بمعنى حقيقته وعينه، ومنه قول ابن عباس تفكروا في كل شيء ولا تتفكروا في ذات الله. هذا الأثر ورد مرفوعا وحسنه بعض أهل العلم. وقال التيمي في الحدة فصل في بيان ذكر الذات، وقال قوم من أهل العلم ذات الله حقيقته، واختلفوا في دخول أل عليها على قولين، الأولى أنها تدخل عليها وهي عربية وهو قول جماعة من السلف أي الذات، الثاني لا تدخل عليها بل هي مما شاء عند المتأخرين فهو لفظ مولد وهو قول المحققين واختارهم شيخ الإسلام. والصواب أنها تلتزم الإضافة، وشواهده من الكتاب والسنة واللغة كثيرة، منها ما يلي: في القرآن والله عليم بذات الصدور، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم لم يكذب إلا ثلاث كذبات اثنتين في ذات الله، ومن اللغة أبيات خبيب الأنصاري في مقتله فإنه قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أشلاء شلو ممزع. الرد على من سأل عن الكيفية قوله أي قول شيخ الإسلام، فإذا قال السائل كيف استوى على العرش، وهذا يرد كثيرا، قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما، ربيعة بن عبد الرحمن ابن فروخ المشهور بربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، وسمي بربيعة الرأي شيخ الإمام مالك يعني قبل الإمام مالك شيخه، وسمي بربيعة الرأي، كانت إذا عرضت عليه مسألة ولم يجد فيها أثرا عنده يتكلم فيها برأيه بعد أن يستفرغ وسعه في البحث عن الآثار ولا يجد، فكان يأتي رأيه موافقا للأثر بعد ذلك، فسموه ربيعة الرأي، ولا مشابهة بين ربيعة الرأي وبين مدرسة الرأي اللي هي مدرسة الأحناف، هذه غير هذه. يقول كما قال ربيعة ومالك وغيرهما رضي الله عنهما الاستواء معلوم. أسأل محمد فياض معلوم، ما معنى معلوم يا شيخ محمد هنا؟ معلوم المعنى أحسنت، أي نعم. والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عنه عن الكيفية بدعة لأنه سؤال عام لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه، وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا قيل له كيف هو، فإذا قال لا أعلم كيفيته قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف. مضبوط؟ يعني أنا علشان أصف أخي عبد الله أصف شعر لحيته وأصف رأسه وعينيه وخيشومه، ما معنى خيشومه؟ ما تقول لي أنا معايا مشايب؟ يبقى لا لا, لا أتمكن أن أصفه إلا إذا علمته أو عرفته أو أخبرني أحد رآه. هذا هو الكلام العقلي الذي لا يختلف فيه أحد. يقول: ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع له وتابع له، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصاره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر، وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم. التوضيح: إذا سأل سائل عن كيفية الاستواء، استواء الله تعالى، فيجاب عليه بجوابين: أثري وعقلي. ما معنى أثري يا شيخ طلبة؟ يعني من الأثر بالدليل من الكتاب والسنة. طيب، أولا الجواب الأثري، قول الإمام ربيعة ومالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يعني عندك في الهامش الإمام ربيعة توفي 36 و100، يعني في القرن الثاني الهجري، مضبوط؟ يعني ولد قبل 100، صح؟ يعني ولد في القرن الأول. هذا العبد الصالح ربيعة بن عبد الرحمن دخل عليه الإمام مالك ووجده يبكي وارتاع لبكائه، أي أخذته فجعة من شدة بكاء الإمام ربيعة، فقال: يا شيخ، أمصيبة وقعت؟ قال: نعم، بل أشد. قال: ما هي؟ قال: تكلم في الإسلام من لا يعلم، وظهر في الإسلام أمر عظيم. ده كلام ده في القرن الثاني. تكلم في الإسلام ما لا يعلم، وظهر في الإسلام أمر عظيم. ثم قال: إنها هنا أقوام أحق بالسجن من السراق، وهم من يتكلمون في شرع الله بغير علم. فرحمة الله على الإمام ربيعة ابن عبد الرحمن. قول الإمام ربيعة ومالك وغيرهما: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. عنه، هاي الضمير عايد على إيه يا أحمد يا خيام؟ ها؟ على الاستواء بالمعنى ولا بالكيف يا ولدي؟ بالكيف. ركز، اكتب عندك كده: والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن كيفية الاستواء. احنا بنسد أي ثغرة في الكلام يتطرق الفهم السقيم إلى الإنسان من خلاله. يبقى السؤال عنه بدعة، أي عن كيفية الاستواء. فالاستواء، أي استواء الله على عرشه، معلوم المعنى، وقد فسره أئمة التابعين كما في البخاري عن مجاهد أنه استوى بمعنى على، وعن أبي العالية بمعنى ارتفع. وفي هذا رد على المفوضة الذين زعموا أن الاستواء بإضافته إلى الله يصبح مجملا، ففوضوا حقيقة الاستواء إلى الله، ففتحوا بذلك الباب على مصراعيه للفلاسفة والمتكلمين يؤولون الاستواء المجمل زعموا بما يوافق أهواءهم. والكيف مجهول لقوله تعالى: ولا يحيطون به علما. أسأل: ولا يحيطون به علما، هاء الضمير عائدة على ذات الله أو عائدة على الصفات أو على كليهما؟ على كليهما، نعم. ولا يحيطون به علما، فإذا كنا لا نحيط علما بالذات فما أضيف إليها من الصفات أولى. وهذا رد على النفاة الذين أحالوا الكيف في حق الله بدعوى اختصاصه بالمخلوق، وما نقل من عبارته السلف في نفي الكيف، فالمراد به أحد أمرين: إما منع السؤال عن الكيفية لأنه بدعة، وإما نفي إدراكنا له لا نفي وجوده وحقيقته واقعا. يا إخوانا أي وصف في الدنيا ثبت له معنى وله كيف، لا يوجد وصف البتة بغير كيف أبدا، ولكن في حق المولى عز وجل أعلمنا بالمعنى ونفى أو غيب عنا الإيه؟ الكيف، وانتهى الأمر، وانتهى الأمر على ذلك. يقول وإما نفي إدراكنا له لا نفي وجوده وحقيقته واقعا. والسؤال عن كيفية بدعة فهو سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه، وهذا باب مطرد في جميع الصفات الثابتة لرب البريات. على هذا مضى السلف وأقوالهم متواترة. ومنها كلمة باب مطرد أو قاعدة مطردة، يعني لا يخرج عنها شيء. فحينما نقول السؤال عن كيفية الصفة بدعة، كل الصفات الثابتة تدخل في هذا. وحينما نقول أن معنى الصفة معلوم لدينا من لغة العرب، كل الصفات تدخل في هذا. هذا معنى كلمة قاعدة إيه؟ مطردة، أي ليس لها شذوذ ولا يخرج عنها فرع من هذا الإيه؟ من هذه القاعدة. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله، أو قول الإمام أبي حنيفة رحمه في النزول، ينزل بلا كيف. إيه معنى بلا كيف؟ إيه معنى بلا كيف يا أبا عمر؟ أهربيطي؟ ها؟ إيه معنى أبا مالك؟ إيه معنى؟ أصلاً فهمت فهم لعل غلطان، فعشان يعني ما نكشفش نفسنا قدامكم ويظهر جهلنا ويظهر جهلنا استوضح منكم الاول. ينزل بلا كيف، ايه معنى ابا مالك بلا كيف؟ شيخ طلبه احسنت، يبقى بلا كيف نعلمه، ركز، بلا كيف ايه نعلمه. طيب ينزل، النزول له كيفيه ولا ملوش يا ابا عائشه؟ له ايه؟ له كيفيه، ولكن الله اخفاه عنه. ادي كلام الامام ابو حنيفه. أريد بقى المبتدع الضالون الأفاكون المداهنون، لماذا لم يأخذوا بقول الإمام في المعتقد وأخذوا بقوله في إخراج القيمة في زكاة الفطر؟ الكلام ده أرجو أن تظهروه على المنابر حتى يعلم الناس عامة القوم أن هؤلاء علماء سوء، ليسوا من الدين لا من قريب ولا من بعيد. هذا قول الإمام المبدر رحمة الله عليه، يقول ينزل بلا كيف، فأثبت الصفة اللي هي صفة الايه؟ النزول، ونفى العلم بالكيفية. طب هل يفهمنا أحد أن الإمام أبا حنيفة رحمة الله عليه نفى الكيفية مطلقا ولا نفى العلم بالكيفية؟ ما فيش مكافية، لما ما فيش وصف من غير الكيف. طيب قول الإمام ابن المبارك ينزل بلا كيف، وقول الإمام الشافعي ما صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله فلا يقال فيه لما ولا كيف. نعم، لا يقال لما، أي لما ينزل ربنا، ولا يقال كيف ينزل ربنا، ولكن نؤمن بالخبر ونصدق به ونعمل بلوازم الإيمان والتصديق. ما هي؟ ندعوه ونستغفره ونسأله ونظهر الذل والافتقار إليه في كل وقت، خاصة في وقت النزول. قول الإمام ابن المبارك ينزل بلا كيف، ومثله قول الإمام إسحاق ابن راهوي وقد سئل عن النزول بلا كيف. قول الإمام ابن خزيم رحمة الله عليه، فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول. شوف كلام ابن خزيم في منتهى الوضوح ومنتهى الإحكام، يقول فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين القول بصفته، بصفة الإيه؟ النزول، أو بصفة الكيفية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول. قول الإمام الإسماعيلي وأنه عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا اعتقاد كيفية. إيه معنى بلا اعتقاد كيفية يا فياض؟ أي لا نعتقد أن النزول هذا له كيفية معلومة لدينا. طيب له كيفية أم ليس له؟ له كيفية، ولكن الله إيه؟ أخفاها. قول الإمام الصابوني: فمجيئه وإتيانه ونزوله على حسب ما يليق بصفاته من غير تشبيه وكيف. قال السرخسي: وأهل السنة والجماعة أثبتوا الأصل المعلوم بالنص أي الصفات الثابتة، وتوقفوا فيما هو المتشابه وهو الكيفية، ولم يجوزوا الاشتغال في طلب ذلك. شوفوا كلام الإمام السرخسي صاحب كتاب المبسوط، وهو من كتب الأحناف المتقدمة. وأهل السنة والجماعة طبعا لا يعقل أبدا أن يأتي الإمام السرخسي وغيره بقول أهل السنة والجماعة ويكون ليس منهم، طبعا الكلام ده مستحيل. وقول أهل السنة والجماعة أثبتوا الأصل المعلوم بالنص أي الصفات الثابتة، وتوقفوا فيما هو المتشابه وهو الكيفية. يعني وضح هنا الإمام السرخسي إن المتشابه جاء في الكيفية، نعم، لأننا لا نعلمه على الحقيقة، ولم يجوزوا الاشتغال في طلب ذلك. وهذه الأجوبة الأثرية متوافقة مع الأدلة النقلية كقوله تعالى: ولا يحيطون به علما. ثانيا الجواب العقلي، يقال للسائل: كيف هو أي كيف ذاته جل وعلا؟ فإذا قال: لا أعلم كيفية ذاته، ده لابد أن يقول ذلك، لازم. قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله، فإن العلم بكيفية الصفة يتوقف على العلم بكيفية الذات الموصوفة، فكيف تسألنا عن كيفية نزوله واستوائه ونحن لا نعلم كيفية ذاته؟ فإذا كنت تقر بأن له ذاتا حقيقية ثابتة مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، وهو يقر بذلك، فسمعه وبصره ونزله واستواءه ثابت متصف بالكمال المطلق الذي لا يشابهه فيه شيء من صفات المخلوقين. والرد العقلي هو تطبيق لهذا الأصل الثاني كما هو واضح. استطراد، رجوع لمناقشة من يثبت بعض الصفات دون بعض، اللي هم مين؟ أحسنت، أحسنت شيخ محمد. من يثبت بعض الصفات دون بعض كل الفرق المبتدعة، وحمى الله أهل السنة من ذلك، بل أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله بدون تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تنزيه ولا تعطيل. قولهم: وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته، ولو طلب بالفرق بين المحظور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا. ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض الذين يجيبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ قانون مستقيم. فإذا قيل لهم: لما تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحد، لم يكن لهم جواب صحيح، فهذا تناقضهم في النفي وكذا تناقضهم في الإثبات. فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها فإنهم إذا صرفوا النص على المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه. فإذا قال قائل: تأويل محبته ورضا وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب، كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط، ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلق من الثواب والعقاب فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه، فإن الفعل لابد أن يقوم أولا بالفاعل، والثواب والعقاب والمفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضى ويسخط ويبغضه المثيب المعاقب. فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا وإن أثبتوا على خلاف ذلك فكذلك سائر الصفات. التوضيح: رجع شيخ الإسلام هنا مرة أخرى لإلزام الأشاعرة وغيرهم ممن يثبتون بعض الصفات دون بعض وإلزام الأشاعرة وغيرهم. ما المراد بالغير هنا يا عماد؟ عزت؟ نعم؟ اكتب عندك: والمراد كل الفرق المبتدعة في صفات الله عز وجل. وهذا الاستطراد أراد أن يختم به الكلام على الأصلين فقال: إن التسوية بين جميع الصفات مع اعتقاد عدم التمثيل لازم لهم عقلا ونقلا. ركزوا يا مشايخ: إن التسوية بين جميع الصفات مع اعتقاد عدم التمثيل لازم لهم عقلا ونقلا. لازم لهم لمن؟ لأهل البدع، فإنه يلزمهم فيما نفوه نظير ما يلزمهم فيما أثبتوه كما سبق في مثال الغضب والإرادة. وإذا طولب بالفرق بين ما نفاه وما أثبته لم يجد فرقا صحيحا، ولهذا لا يوجد لهؤلاء قانون مستقيم يسيرون عليه في باب الصفات الإلهية، فإنهم متناقضون في النفي والإثبات كما يلي. تناقضهم في النفي: إذا قيل لهم لما تأولتم هذا وأقررتم هذا، يعني لما أقررت مثلا يعني بالحياة وأولت المحبة، أحب لك، لما أقررت بالعلم وأولت الغضب، وهذه صفة وهذه صفة. إذا قيل لهم لما تأولتم هذا وأقررتم هذا لم يكن لهم جواب صحيح، إذ ما نفوه من الصفات لا يختلف من حيث الثبوت والدلالة عما أقروا به. نعم، كلام ده يقال لهم جميعهم من أول الجهمية وانت نازل. تناقضهم في الإثبات، وذلك أنهم عندما يؤولون ظاهر النص إلى معنى آخر فإنما حملهم على تأويل الظاهر إلى هذا المعنى المؤول كالفرار من التشبيه والتمثيل باق على حاله، لأن سبب تأويلهم عند التحقيق ليس ما يزعمونه من الفرار من التشبيه والتمثيل، بل نفس إضافة الصفة المشتركة إلى الله تبارك وتعالى. وهم عند التأويل لا ينفون حقيقة الإضافة، بل ينفون حقيقة الصفة المضافة إلى الله. وهذا هو روح الفرق بين موقف السلف من وهم التشبيه وبين موقف النفاة. فالسلف فوضوا الكيف الناشئ، انتبه، عن الإضافة وسلموا بالصفة المضافة. مفهوم؟ فالسلف فوضوا الكيف الناشئ عن الإضافة، سمع الله. هنا السمع أضيف إلى من؟ إلى الله. السلف فوضوا الكيف وسلموا الصفة المضافة، وسلموا بصفة السمع لله على أصل المعنى. كويس؟ والنفاة سلموا الإضافة ظاهرا وفوضوا وعطلوا الصفة المضافة وأحالوا الكيف، فنقضوا بذلك ظاهر ما سلموا به. فهدى الله أهل السنة لمن شاء الوهم وضل عنه النفاة، فأخطأوا العلاج. فمهما أولوا الظاهر بمعنى آخر لزمهم فيه ما توهموه لازما في الظاهر. وعليك التوضيح ببعض الأمثلة: تأويلهم للمحبة والرضا بإرادة الثواب، يعني في قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يحبهم، الله يحبهم، صفة المحبة. قال لك لا، ده هنا إرادة الثواب. والغضب والسخط بإرادة العقاب، بدعوى أن إثبات المحبة والرضا والغضب والسخط يقتضي إضافة خصائص المخلوق إلى الخالق أي التشبيه. فيقال إن الإرادة يلزم من إضافتها إلى الله ما يلزم من إضافة تلك الصفات إلى الله، فإن تلك المعاني تتوقف على قلب وكذلك الإرادة تتوقف على القلب، وأنتم لا تثبتون القلب لله، فما يلزمهم من إثبات الإرادة يلزمهم من إثبات غيره. وإن تأولوا تلك الصفات بمخلوقاته فالمحبة بالثواب والبغض بالعقاب، فيجاب عنه بجوابين. طبعا صفة القلب لله لا تثبت ولا تنفى. وإن تأولوا تلك الصفات بمخلوقاته فالمحبة بالثواب والبغض بالعقاب، فيجاب عنه بجوابين. الأول، إن الفعل المعقول الذي يعقله العقلاء لابد أن يقوم أولا بالفاعل لأنه عنه يصدر، فالثواب فعل الله يفعله الله في مخلوقته، فلابد أن يوصف الفاعل بالإثابة لأنه فاعل الثواب فهو مثير، وكذلك العقاب، فحينئذ أثبتتم الفعل لله والعبد يوصف بالفعل، وهذا نظير ما فررتم منه. فإن الإثابة والمعاقبة أفعال يتصف بها المخلوق، فإن أثبتتموها على الوجه الذي يتصف به المخلوق وقعتم في التشبيه، وإن أثبتتموها كما يليق بالله سلمتم للشارع وبرئتم من وصمة التشبيه، فاطردوا ذلك في جميع الصفات. الثاني، أن الثواب والعقاب المفعول إنما يكون على ما يحبه المثيب ويرضاه، وعلى ما يسخطه المعاقب ويبغضه، فلزم من إثبات الثواب والعقاب إثبات تلك الصفات بطريق اللزوم اللي هي صفة المحبة والرضا والغضب ملحوظة. ذكر شيخ الإسلام أن الأشعرة في الصفات مسلكين، الأول التأويل وقد سبق وهو صرف اللفظ عن احتمال الراجح إلى احتمال المرجوح لغير دليل، كقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قالوا أي بقدرتي. الثاني التفويض، وهو إمرار النصوص على ظاهرها من غير اعتقاد معنى لها، ففي المثال السابق يقولون اليد لفظ لا يعلم معنى بل هو بمنزلة الحروف المقطعة، وكلا المسلكين يرجع عند التحقيق إلى التعطيل لأنهما يرجعان إلى رد المعنى الصحيح الذي أراد الله إثباته لنفسه، لذلك يقول اللقاني صاحب جوهرة التوحيد وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، فما التفويض إلا أحبول شيطانية تعانقت مع التأويل لتعطيل صفات العلي الجليل. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. 5 دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.